والخلود جاء في القرآن تارة مميزا بأبدا خالدين فيها أبدا، وتارة غير مميز، وهذا وهذا يحمل بعضه على بعض. في الجنة فإن الخلود فيها مؤبد كما جاء في الحديث الصحيح أن الموت يؤتى به يوم القيامة فيذبح على قنطرة بين الجنة والنار، ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. أما النار فجاء الخلود فيها في القرآن بدون التأكيد إلا في موضع أو موضعين، وهذا يعني في حق العصاة، وهذا مما حمله السلف على أن أهل التوحيد وأهل الإيمان قد يخلدون النار إذا قضى الله جل وعلا أن يكونوا من أهل النار لكبائرهم ولتطهيرهم، لكنهم لا يؤبدون فيها. لهذا جاء في مثل آكل الربا وقاتل النفس جاء الخلود بدون تأبيد، وجاء في حق الكفار التأبيد دون التأبيد مع الخلود، وهذا لاختلاف طبقات النار. فالخلود متنوع وطول المخ متنوع، والبحث في هل قوله في أهل النار خالدين فيها أبدا هل هو أبد هل هي أبدية بالنسبة إلى الزمان أم أبدية بالنسبة إلى بقاء النار، قولان معروفان عند أهل العلم. قال جل وعلا بعد ذلك: ذلك هو الفوز العظيم. هو هذه قبل ذلك ذلك عبارة عن ثلاثة كلمات: ذا واللام والكاف. وذا اسم الإشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب. وهنا في بعض الآيات يأتي ذاك، أو يعني في الكلام لا يأتي باللام ذلك، واللام هنا كما قلنا للبعد، مثل ما قال ابن مالك في الألفية: ولد البعد منطقة باللام حرفا دون لام دون كاف أو ما. فإذا كان كذلك البعد هنا ما المقصود به؟ ذلك هنا المقصود به من جهة المعنى والبلاغة أنه بعد في المكانة والمنزلة مما يجب معه أن يكون في أعلى مقامات الحفاوة والاهتمام. ذلك هو الفوز العظيم، ليس لبعده زمانا ولكن لبعده وارتفاعه قدرا ومنزلة، وهذا كما في نظائره كقوله ألف لام ميم: ذلك الكتاب لا ريب فيه، مع أن الكتاب هو الذي بين أيدينا، ما قال هذا الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ذلك فأشار إليه إشارة بعد، والإشارة بالبعد ليس مقتضاها البعد الحسي ولكن البعد المنزلة وارتفاع المقام حقيقة، ومما يجب معه أن يكون فيه رفع لمقام هذا الفوز ومقام القرآن ونحو ذلك في النفوس. هو مرت معنا كم مرة؟ عدة مرات، لأن كلمة هو هنا ذلك هو الفوز العظيم أنها ضمير عماد أو فصل لا محل له من الإعراب، وأن الفوز بعدها خبر لذلك، خبر لذا عن الاسم الإشارة وليس لهو بأن هو ضمير لا محل له من الإعراب، سميه أهل البصرة ضمير فصل، ويسميها أهل الكوفة ضمير عماد. وهذا يفصل فيه ما بين المبتدأ والخبر أو الاسم والخبر إذا كان معرفتين، لئلا يشتبه الخبر بالوصف أو بالنعت، ولفوائد أخرى يعني أو أحوال أخرى في النحو معروفة. لكن ما فائدته من جهة المعنى ومن جهة البلاغة؟ ضمير الفصل له عدة فوائد تنتفع منها التفسير. من فوائده أنه فصل للتأكيد، فصل للتأكيد. فمن أنواع المؤكدات مجيء ضمير الفصل، وهو أيضا فصل وهو المعنى الثاني أو الفائدة الثانية. للتمييز ما بين الخبر والنعت، والتمييز هذا يفيد بأن الخبر النعت كما هو معلوم تابع والخبر غير تابع. هذا يفيدك في بيان المعنى والإعراب في مثل هذا الموضع. قال جل وعلا، ولم تكلمنا عن الإعراب بعض الشيء، الفوز العظيم. العظيم نعت للفوز، والعظيم في القرآن جاء على جهتين. أول عظم الذات، والثاني عظم الصفات. والذوات تتنوع فيكون عظم كل ذات بحسبها، والصفات أيضا تتنوع فيكون عظم كل صفة وموصوف بتلك الصفة بحسبه. مثلا ولهم عذاب عظيم، هذا عظم صفات بحسب. ولها عرش عظيم، هذا الله جل وعلا وصف عرشها في العظم، ووصف عرشه أيضا جل جلاله الذي في السماء بأنه عظيم. هذا عظم ذات وصفات بحسب، يعني بحسب من أضيف إليه. قال جل وعلا بعدها: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقترس من نوركم. المراد بالمنافقين والمنافقات هنا هم أهل النفاق الاعتقادي، أما أهل النفاق العملي فإنهم يدخلون في اسم الإسلام الذي دلت عليه الآية قبلها، ويدخلون في الموازنة أو في العقوبة أو في عفو الله جل وعلا عنهم بحسب ما عندهم من الحسنات وعظم خصال النفاق التي اكتسبوها. فقوله جل وعلا يوم يقول المنافقون والمنافقات، المراد بهم الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. يقولون للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. وانظروا هنا بمعنى الانتظار، انظرونا يعني انتظرونا. وكلمة انظروا جاءت في القرآن بمعنى النظر الذي هو الاعتبار، وبمعنى النظر الذي هو الرؤية، وبمعنى النظر الذي هو الانتظار الذي هو فالانتظار الأول النظر بمعنى الاعتبار، الاعتبار تأمل تدبر، ونظر بمعنى الرؤية، ونظر بمعنى الانتظار. والفرق بينها من جهة الاستعمال باختلاف ما تتعدى به، فإذا تعدى النظر إلى فإنه يكون بمعنى الرؤية ناظرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ناظرة إلى ربها يعني منتظرة يعني رائية وجه ربها الكريم. ومن فسرها بمنتظرة نعم ربها من السلف هذا غلط تفسير، وإن كان من بعض أقوال التابعين، وجعلوا انظرونا وجعل إلى ربها ناظرة يعني ناظرة نعم ربها عنده، وهو مجاهد رحمه الله. إلى جمع هو جمع فآلات يعني النعم، وهذا خلاف تفسير النبي عليه الصلاة والسلام وتفسير الصحابة في أجمع، وكذلك تفسير أكثر أو جمهور تابعين. المقصود أن قوله هنا انظرونا تعدت في نفسها انظرونا، فيكون بمعنى الانتظار. نقترب من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، نقترب يعني نأخذ قبثا وهو البصير من النور، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، يأتي تكملة تفسير هذه الآية إن شاء الله تعالى. بدل في مواضع، لكن في مثل هذا ذلك الفوز مبتدا وخبر، لكن صحيح في بعض المواضع يكون المعرفه بعد اسم الاشاره بدل او حرف بيان ممكن، لكن في غير هذا اما هذا مبتدا وخبر. ذلك الفوز، ذلك هو الفوز، هذا مبتدا وخبر. لتتضح لك الفرق بينهما لو قلت مثلا هذا الرجل القاضي او هذا الامام، هذا الامام يشتبه هل تم في الجمله ولا ما تم، لكن اذا اتيت بضمير الفصل ذهب الاشتباه. يكون تقول هذا هو الامام، هذا الرجل هو القاضي. هنا تقول الرجل ايش، هذا عطف بيان او بدل صح، لكن القاضي ايش خبر. او المصاحبه اذا فسرتها على اذا فسرت في ايمانهم يعني الكتب فكالايه الاخرى فتكون الباء هنا للالصاق. وأما إذا فسرتها بأنها النور يسعى بين أيديهم ويسعى أيضا في جهة اليمين فتكون هنا في المصاحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا وقل لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا الحسن بن عرفة بن علاية علاية العطار قال حدثنا إسماعيل بن عيسى العطار قال حدثنا إسحاق بن بشر بن حذيفة، في باب النسخ أبو حذيفة، قال حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى يدعو الناس يوم القيامة بأسمائهم سترا منه على عباده. وأما عند الصراط فإن الله تعالى يعطي كل مؤمن نورا وكل منافق نورا، فإذا استووا على الصراط سلب الله نور المنافقين والمنافقات، فقال المنافقون انظرونا نقتبس من نوركم، وقال المؤمنون ربنا أتمم لنا نورنا، فلا يذكر عند ذلك أحد أحدا. وقوله تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، قال الحسن وقتادة هو حائط بين الجنة والنار. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو الذي قال الله تعالى وبينهما حجاب. وهكذا روي عن مجاهد رحمه الله وغير واحد وهو الصحيح. باطنه فيه الرحمة أي الجنة وما فيها، وظاهره من قبله العذاب أي النار، قاله قتادة وابن زيد وغيرهما. قال ابن جرير وقد قيل إن ذلك السور سور بيت المقدس عند وادي جهنم. ثم قال حدثنا ابن البرقي قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن سعيد بن عطية بن قيس عن أبي العوام مؤذن بيت المقدس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول إن السور الذي ذكره الله في القرآن فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب هو السور الشرقي باطنه المسجد وما يليه وظاهره وادي جهنم. ثم روى عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين وزين العابدين نحو ذلك وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك، لا أن هذا هو الذي أريد من القرآن، هذا الجدار المعين ونفس المسجد وما وراءه من الوادي المعروف بوادي جهنم، فإن الجنة في السماوات في أعلى عليين والنار في الدركات أسفل سافلين. وقول كعب الأحبار إن الباب المذكور في القرآن هو باب الرحمة الذي هو أحد أبواب المسجد، فهذا من إسرائيلياته وترهاته، وإنما المراد بذلك سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين، فإذا انتهى إليه المؤمنون دخلوه من بابه، فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة والعذاب كما كانوا في الدار الدنيا في كفر وجهل وشك وحيرة. ينادونهم ألم نكن معكم، أي ينادي المنافقون المؤمنين أما كنا معكم في الدار الدنيا نشهد معكم الجمعات ونصلي معكم الجماعات ونقف معكم بعرفات ونحضر معكم الغزوات ونؤدي معكم سائر الواجبات، قالوا بلى، أي فأجاب المؤمنون المنافقين قائلين بلى قد كنتم معنا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني. قال بعض السلف أي فتنتم أنفسكم باللذات والمعاصي والشهوات، وتربصتم أي أخرتم التوبة من وقت إلى وقت. وقال قتادة تربصتم بالحق وأهله، وارتبتم أي بالبعث بعد الموت، وغرتكم الأماني أي قلتم سيغفر لنا، وقيل غرتكم الدنيا حتى جاء أمر الله أي ما زلتم في هذا حتى جاءكم الموت، وغركم بالله الغرور أي الشيطان. قال قتادة كانوا على خدعة من الشيطان والله ما زالوا عليها حتى قذفهم الله في النار. ومعنى هذا الكلام من المؤمنين للمنافقين إنكم كنتم معنا أي بأبدان لا نية لها ولا قلوب معها، وإنما كنتم في حيرة وشك، فكنتم تراؤون الناس ولا تذكرون الله إلا قليلا. قال مجاهد كان المنافقون مع المؤمنين أحياء يناكحونهم ويغشونهم ويعاشرونهم، وكانوا معهم أمواتا ويعطون النور جميعا يوم القيامة، ويطفأ النور من المنافقين إذا بلغوا السور ويماز بينهم حينئذ. وهذا القول من المؤمنين لا ينافي قولهم الذي أخبر الله تعالى به عنهم حيث يقول وهو أصدق القائلين كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فهذا إنما خرج منهم على وجه التقريع لهم والتوبيخ. ثم قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال هاهنا: فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. أي لو جاء أحدكم اليوم بملء الأرض ذهبا ومثله معه ليفتدي به من عذاب الله ما قبل منه. وقوله تعالى: مأواكم النار، أي هي مصيركم وإليها متقلبكم. وقوله تعالى: هي مولاكم، أي هي أولى بكم من كل منزل على كفركم وارتيابكم وبئس المصير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنك أنت الغفور الودود. أما بعد، يقول الله جل وعلا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. قوله جل جلاله: وضرب بينهم بسور له باب، هذا إخبار من الحق جل وعلا عن أمر يكون يوم القيامة في الأرض المبدلة التي هي غير الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام يجرها الملائكة، وينصب الصراط على متن جهنم ويتميز الناس وتوضع الظلمة دون الجسد. هذا خبر ليس عن أرضنا هذه ولا عن ما فيها، ولهذا ما ذكر من التفاسير في أن المراد صور بيت المقدس، أن الوادي هو المادي المعروف الذي يمر ببيت المقدس المسمى اليوم ومن قديم بوادي جهنم هناك، هذا ليس له علاقة بما ذكره الله جل وعلا هنا، لأن الكلام على الأرض المبدلة ولا يبقى الوصف ولا الأسماء. أيضا هم سموه وادي جهنم لأجل ما روي في ذلك من إسرائيليات، ومن جراء ذلك كان أهل تلك المدينة يهابون أن يمضوا، يعني في القديم أن يمضوا إلى آخر ذلك الوادي المسمى بوادي جهنم، لأنهم يظنون أن آخره يفيض على جهنم. هذا من الجهالات ومن أثر الإسرائيليات السيئة في الناس. والذي ينبغي دائما أن يجعل التفسير في عمومه بما دلت عليه الآية، وتفهم الآيات على ما يقتضي معناها من نصوص الكتاب والسنة. وأما كلام السلف فيما يخالف الأدلة أو ما يكون متأثرا بأخبار بني إسرائيل إذا كان في أمور الغيب كأمثال هذا أو تحيله العقول، فإنه لا ينبغي قبوله. لهذا قوله جل جلاله هنا: وضرب بينهم بسور له باب، يعني بين المؤمنين والمنافقين. هذا السور سور
يكون يوم القيامة وحصور حقيقي له باب حقيقي كما وصف الله جل وعلا. قال: باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ما هو الباطن وما هو الظاهر في ذلك الحال؟ اختلف أهل العلم والتفسير في معنى هذا، والأقرب فيه أن يكون الباطن كما ذكر ابن كثير هنا، أن الباطن هو ما وراءه من الجنة والنعيم، وإن لم يكن السور هذا محيطا بالجنة، وظاهره من قبله العذاب، يعني أن من لم يكن في داخل هذا السور كان من أهل العذاب، لأنه سيهوي في جهنم والعياذ بالله. فالباطن الجنة والظاهر النار، لكن هذا من جهة أن المراد بالباطن يعني أن من كان في باطن هذا السور ودخل كان مع المؤمنين فإن مآله إلى الجنة، لا أن هذا السور محيط بالجنة، وإنما هو سور يضعه الله جل وعلا ليميز المؤمن من المنافق، ولتكن الفتنة كبرى لهم وخدعة كبرى لأهل النفاق. ينادونهم ألم نكن معكم، يعني بعد أن فصل بينهم بهذا السور وحقت الظلمة ولم يروا طريقهم وعلموا أنهم ليسوا مع المؤمنين وأن المؤمنين ميزوا عنهم، هذا دليل على أنهم سيحيق بهم أمر الله جل جلاله. نادوا المؤمنين ألم نكن معكم، يعني ألم نكن مصاحبين لكم في أموركم، معكم في المساجد، معكم في الغزوات، معكم في أمورنا التي كنا نشترك فيها. فيجيبهم أهل الإيمان: بلى. وقوله هنا لم نكن معكم، المقصود بها معية المقارنة والصحبة التي هي في نحو قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يعني كنا معكم في الصفات، كنا معكم في الإيمان، كنا معكم في الصلاة، كنا معكم في أعمال البر. باعتبار الظاهر كان الجميع واحد، لكن باعتبار الباطن واعتبار القلوب هم مختلفون اختلافا شديدا. فأهل النفاق كفر وأهل الإيمان ضرر، هؤلاء لا يكونون مع هؤلاء في الحقيقة. قالوا: بلى، يعني كنتم مقارنين لنا ومصاحبين، ولكنكم فتنتم أنفسكم بعدم الإيمان، وفتنتم أنفسكم بأن أضمرتم النفاق. أنتم الذين عرضتم أنفسكم لهذه الفتنة العظيمة إذ لم تؤمنوا حق الإيمان وتربصتم. والتربص هنا اختلف فيه المفسرون على عدة أقوال، منها أن يكون التربص باعتبار ظاهر الكلام، يعني تربصتم بالمؤمنين، تربصتم بنا، تربصتم بالحق وأهله، وكنتم مع أهل الكفر تريدون غلبتهم. وهذا التفسير جاء في عدد من الآيات أن أهل النفاق مع أهل الكفر، في المودة وفي النصرة، وهم يتربصون بالمؤمنين، إن كان لهم فتح قالوا نحن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ولم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة. فهذا نوع من التربص، والتربص في أصل معناه هو ابتغاء الزمن الذي يحقق فيه المرء مراده، يعني ينتظر الشيء الذي يحقق فيه مراده الذي يخفيه أو الذي في نفسه، وليس دائما مذموما. يتربص المرء فيما هو مذموم وفيما هو غير مذموم، يعني في اللغة. ومن أهل العلم من قال التربص هنا هو ابتغاء الزمن الذي تكون فيه التوبة ويكون فيه نهاية الأمر والصراع ما بين أهل الإيمان وأهل النفاق، فهم يؤجلون التوبة من زمن إلى زمن، ولا يزال في قلوبهم زيغ ومرض وريب، فلا ينصرون أهل الإيمان، وإنما هم معهم ظاهرا ومع الكفار باطنا. فيكون معنى التربص هنا تأخير التوبة وابتغاء وقت مؤجل للتوبة والإيمان، لا لعزمهم على التوبة، ولكن لينظروا إلى عاقبة الأمر، هل عاقبة الأمر ستكون للمؤمنين أو عاقبة الأمر ستكون للكافرين. هذا حقيقة تربص في حقهم، أنهم يطلبون وقتا حتى ينظروا في أمره، إن كان أهل الإيمان غلبوا فيدعون أنهم معهم، وإن كان أهل الكفر غلبوا فإنهم يقولون إنا معكم ومنعناكم من المؤمنين. وثم أقوال أخرى لكنها تدور حول معنى تأخير شيء وإتقانه، ويمكن فهمها في الآيات التي وردت في معناه. وارتبتم قريب المنافقين متعدد، ومن كثير فيما سمعت فسر الريب بالريب بالبعث بعد الموت، وهذه صورة مناسبة للمقام الذي فيه ذكر الريب هنا، ولكن حقيقة هم مرتابون في الله جل وعلا، مرتابون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم في ريب من القرآن، وهم في ريب من انتصار أهل الإيمان، وهم في ريب في كل أمور. لهذا ذكر ريب المنافقين في عدد من الآيات متعلقا بعدد من الصور، ليس فقط ريب البعث. فهم مرتابون في كل أمورهم، فلا يخص البعث بعد الموت فقط، ولكن البعث بعد الموت من مرتاب فيه، لأنه لو آمن حقا بأنه سيكون بعث بعد الموت لصدق ولا وحد ولا جاهد بالحق. قال جل وعلا وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. قوله وغرتكم الأماني، الأماني هي جمع أمية، ويقال أيضا أمية، وهي ما يتمناه الإنسان. وفرق بين الأماني وما بين الرجاء، فالأمية في الغالب لا يكون معها سبب يعمله الإنسان، بخلاف الرجاء المحمود فإنه يرجو ويبذل الأسباب فيه. هذا من الفروق ما بين الأمنية وما بين الرجع. أما الأمنية بالتشديد فتطلق على الأمنية أيضا، يعني ما يتمناه المرء، وتطلق الأمنية أيضا على التلاوة. كما في قوله إلا ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يعني في تلاوته. وعلى العموم في التوارد بين التسهيل، يعني بين التشديد والتخفيف، أمنية وأمنية في معاني. هنا في قوله وغرقتكم الأماني، يعني ما تتمنون من أن تكون العاقبة لكم، أو أنكم ستضطرون، أو أنكم ستتوبون إذا تبين الأمر، أو أنكم، لكن في الحقيقة هذه الأماني إنما هي غرور. وحقيقة الغرور ما يغتر به الإنسان مما يظهر له فيه شيء، وفي الحقيقة هو ليس كذلك. قال جل وعلا بعدها حتى جاء أمر الله، يعني بالموت، وغركم بالله الغرور. والغرور هنا هو الشيطان، لأنه هو مصدر الغرور، وهو الذي يغر الإنسان فيما يأتيه وما يذره من أعمال. أعاذنا الله وإياكم من ذلك. هذا كله، يعني الآية هذه كلها قبل دخول أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. أما إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم آيات أخرى تبين كلام أهل الإيمان مع أهل النفاق، وما يكون من الحوار بينهم، أو من تراجع بين أهل الكفر وأهل الإيمان وأهل النار وأهل الجنة، مثل ما ساق ابن كثير في آخر الآيات في قول الله جل وعلا في سورة المدثر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. هذا بعد أن يدخلوا الجنة، هذا حوار آخر، حديث آخر، ليس هو كالذي في هذه السورة. قبل إذا وضعت الظلمة وجاء السور وظهر فضل أهل الإيمان وخسارة أهل النفاق. قال جل وعلا في آخر الآية مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. والمأوى في حقيقته هو مكان يأوي إليه، المكان الذي يؤوى إليه أو يأوي إليه الإنسان أو المخلوق. فمأوى الحيوان مثلا هو بيته، ومأوى الإنسان هو مسكنه. وقيل الجنة هي مأوى والنار هي مأوى باعتبار الحياة، وأن الحياة هي دار الانتقال ودار الحركة، فيأوي إلى الجنة. أما من دخل الجنة فإنه لا يخرج منها، لا يخرج ثم يعود ليأوي فيها. كذلك من دخل النار من الكفار فإنه لا يخرج منها، فيتكون مأوى له، يعني بعد انتقال. لكن المقصود هي مأوى بعد النقلة التي كانت في الدنيا، وما صار من الحركة والنشاط والانتقال والحياة، ثم يأوي إلى الجنة أهل الإيمان، ويأوي إلى النار أهل الكفر. لهذا قال جل وعلا هنا مأواكم النار هي مولاكم. والمولى هو المحب والنصير والموالي، يعني هو ذو الولاء. يعني إذا أردتم من يحبكم، وإذا أردتم من ينصركم، فهي النار، هي دار الهوان، وهي مولاكم بكل معاني المحبة والنصرة، لأن النار مطيعة لله جل وعلا وهي دار العذاب، والهوان التي أعدها الله جل وعلا لأعدائه، لهذا هي تتغير. النار لها شعور ولها إحساس، جهنم لها شعور ولها إحساس، محبة لربها جل وعلا، مطيعة لأمره، خلقها الله جل وعلا على هذا النحو ليعذب بها أعداءه، ويعذب بها أهل الكفر والنفاق، وليطهر بها أهل الإيمان. فهي من جملة مخلوقات الله المسبحة المطيعة، لهذا تتغير على الكفر، تتغير على الكافرين، ولها وفي ذلك عدد من الآيات، كقوله جل وعلا: تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها، وقوله تكاد تميز من الغيظ، تميز يعني تفرق ويظهر يعني انصداع النار وتشعبها من الغيظ الذي فيها على أهل الكفر وعبادة غير الله جل وعلا. وبئس المصير، يعني بئس المكان الذي يصار إليه النار، يعني بئس المصير هي، أعاذنا الله وإياكم من عذابها.
وقال رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. يقول تعالى: أما آن للمؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله، أي تلين عند الذكر والموعظة وسماع القرآن فتفهمه وتنقاد له وتسمع له وتطيعه. قال عبد الله بن المبارك: حدثنا صالح المزي عن قتادة عن ابن عباس أنه قال: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 من نزول القرآن، فقال: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله الآية. رواه ابن حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح عن حسين المروزي عن ابن المبارك به. قد يقال يعني ابن حاتم كذا؟
لا
أنا خلق
ابن أبي حاتم. نعم لا ما هي ابن حاتم غلط، رواه ابن ابي حاتم يعني في التفسير معروف ابن ابي حاتم عبد الرحمن بن محمد.
ثم قال: هو ومسلم حدثنا يونس بن عبد الاعلى قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال يعني الليثي عن عون بن عبد الله عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما كان بين اسلامنا وبين ان عاتبنا الله بهذه الايه: الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله الايه الا 4 سنين، كذا رواه مسلم في اخر الكتاب. وأخرجه النسائي عند تفسير هذه الآية عن هارون بن سعيد الأبلي عن ابن وهب به. وقد رواه ابن ماجه من حديث موسى بن يعقوب الجمعي عن أبي حازم عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه مثله، فجعله من مسند بن الزبير، لكن رواه البزار في مسنده من طريق عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مل، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص. ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة، فقالوا: حدثنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. وقال قتادة: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. ذكر لنا أن شداد بن أوس كان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. وقوله تعالى: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من قبلهم من اليهود والنصارى، لما تطاول عليهم الأمد بدلوا كتاب الله الذي بأيديهم واشتروا به ثمنا قليلا ونبذوه وراء ظهورهم، وأقبلوا على الآراء المختلفة والأقوال المؤتفكة، وقلدوا الرجال في دين الله، واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فعند ذلك قست قلوبهم، فلا يقبلون موعظة ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد. وكثير منهم فاسقون، أي في الأعمال، فقلوبهم فاسدة وأعمالهم باطلة، كما قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أي فسدت قلوبهم فقست، وصار من سجيتهم تحريف الكلم عن مواضعه وتركوا الأعمال التي أمروا بها وارتكبوا ما نهوا عنه. ولهذا نهى الله المؤمنين أن يتشبهوا بهم في شيء من الأمور الأصلية والفرعية. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي.
قال جل وعلا: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآية أو هاتان الآيتان من الآيات العظيمة في معاتبة أهل الإيمان على قسوة قلوبهم وعدم لينها، وقد نزل عليها ما يلين الجبال الصم وما يلين الحديد وهو القرآن العظيم، فهو الذكر الذي من أقبل عليه فإنه أعظم سبب لعدم قسوة القلب ولدينه ولتذكر حق الله جل وعلا وتذكر الآخرة. فالذكر هنا هو القرآن، وقوله جل وعلا: ألم يأني، يعني ألم يحن، ألم يأتي وقت خشوع قلوب الذين آمنوا لذكر الله، أو لم يأتي أوان الخشوع بعد أن نزل القرآن. هذا فيه عكس وفيه مخاطبة لهم، مخاطبة شديدة في أنهم لا تخشع قلوبهم، في أنهم لا تخشع قلوبهم لذكر الله مع أن القرآن بين أيديهم وقد أنزل عليه. وقوله جل وعلا أن تخشع، الخشوع هنا جعله خشوع القلب، أن تخشع قلوبهم، لأن خشوع القلب هو الأساس في كل أنواع الخشوع، وأصل الخشوع هو التقامن والذل وعدم الحركة، كما قال جل وعلا في سورة فصلت: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني لا حركة فيها، ذليلة خاضعة مستكينة لا تتحرك، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، يعني بما يشقها الماء كذلك بما يشقها النبات، وربت. إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والخشوع المذكور في هذه الآية خشوع القلب يكون بسكينته وخضوعه وعدم التفاته عن ربه جل وعلا. وكذلك خشوع الجوارح في وقت العبادة يعني في الصلاة ونحوها يكون بتطامن الجوارح وعدم حركتها. لكن قال جل وعلا بعدها لذكر الله، أن تخشع قلوبهم لذكر الله، واللام هنا يمكن أن تكون لتعليل، يعني أن تخشع قلوبهم لأجل نزول الذكر ومخاطبة القلوب بذكر الله جل وعلا الذي هو القرآن، أو لعموم ذكر الله جل وعلا الذي يذكر به المرء ربه. والثاني أن يكون خشوع القلوب للذكر، يعني اللام هنا تكون بمعنى إلى، يعني على طريقة البصريين تكون بمعنى إلى، يعني تخشع القلوب إلى الذكر، فتقبل على الذكر وتستعمل الذكر. والأول أولى لأنه هو معنى الآية، يعني ظاهر الآية، يعني ألم يأني للذين آمنوا أن تكون قلوبهم خاشعة دليلا مستكينة لا تلتفت عن الله جل وعلا من أجل ذكره سبحانه وتعالى الذي علموه من القرآن وأنواع الذكر وما نزل من الله جل وعلا من الحق الذي يشمل كل أنواع العقائد والشريعة والأحكام. وهذا هو الواجب الحقيقة، أن إيمان المؤمن وما نزل عليه من القرآن وما أمر به من لهج لسانه بذكر الله، الذكر الواجب والصلاة ونحوها أو الذكر المستحب، هذا أعظم أسباب خشوع القلوب وعدم قسوة القلوب. فإذا كان بين أيدينا الذكر وهو متاح، ونذكر الله جل وعلا الذكر الواجب، والقرآن بين أيدينا وما نزل من الحق، ومع ذلك القلوب لا تخشع، فهذا دليل طواف ودليل خسران. هذا صار هذا الكتاب العظيم و استبقاء الله جل وعلا عباده انهم لم تلم قلوبهم ولم تخشع لذكر الله وما نزل من الحق. وقوله هنا وما نزل من الحق، هذا عطف على الذكر، وعطفه على الذكر له عده توجيهات. الاول ان يكون من باب عطف الخاص على العام، فذكر الله يشمل القرآن لأن القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وكل ما يذكر بالله جل وعلا هو ذكر لله جل وعلا من أنواع الأعمال القولية والعملية والاعتقادات القلبية. فيكون وما نزل من الحق يعني من كتاب الله جل وعلا، هذا من باب التنصيص على خصوص القرآن. والوجه الثاني أن يكون قوله وما نزل من الحق، أن يكون المراد به التشريعات والعقائد التفصيلية، وأن يكون قوله لذكر الله يعني القرآن. ما نزل من الحق يعني الحق في أمور الغيب، الحق في العقيدة، الحق في التشريع، الحق في الأحكام، هذه كلها من تأملها حقيقة فإنها مدعاة وسبب ووسيلة عظيمة من وسائل خشوع القلب وعدم قسوة القلوب. ولا شك أن نزول الذكر والتشريعات والأحكام والعقائد التي بين أيدينا من تأملها متخلصا من هواه موقنا بلقاء ربه فإنها ستحدث لقلبه خشوعا وستطرد قسوة القلوب التي إذا قتل فهي أشد ما تكون في الغلظة والجفا والبعد عن اللين والإقبال على الخير. ثم قال جل وعلا: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل. قبلها في خشوع القلب يتكلم أهل السلوك كثيرا في معنى خشوع القلب وعدم حركة القلب والضراب، وهذا له تفصيلات كثيرة ذكرها أهل السلوك سواء من المتابعين لطريقة السلف أم من غيرهم، ويمكن أن تطلب تفاصيله في مثل كتاب مدارس السالكين لابن القيم، لأن من المدارس ومن صفات أهل الإيمان الخاصة الخشوع، وأعظم الخشوع خشوع القلب، وهو عدم اضطرابه وحركته والتفاته عن ربه جل وعلا إلى ما سواه. قد يلتفت عن الله جل جلاله إلى ما سواه من الدنيا بأنواع الدنيا، فإذا التفت فإنه سيضطرب، وإذا اضطرب فإنه لن يخشع، وسيأتيه قسوة القلوب من أوسع الأبواب. وعدم الالتفات عن الله جل وعلا يعني كتعبير للسلف فيه استعمال، وللخلف وأهل البدع السلوك لهم فيه استعمال. وأما الاستعمال الصحيح المحمود له أن لا يلتفت عن الإخلاص لله، عن الله جل وعلا في الإخلاص والتوجه له، لا يلتفت عن الله جل وعلا في متابعة أمره واجتناب نهيه، وأن لا يلتفت عن الله جل وعلا في الرغب والتوجه والرجع والأمل والتوكل وأعمال القلوب. أعمال القلوب هي التي يكون فيها عدم الالتفات. أعمال القلوب متنوعة: محبة، الرجع، التوكل، الإنابة، الرغب، الرهب وأشبه ذلك. فهذه أكبر ما يكون تعرض القلب فيها إلى أن تلتفت عن الله جل وعلا إلى غيره فيها. فإذا حصل للقلب عدم الالتفات عن الله جل وعلا في أعمال القلوب وأقوال القلب إلى غيره، فإنه يعظم خشوعه وتعظم طمأنينته، وإذا حصل الالتفات فإنه يضطرب بقدر ما حصل من الالتفات. أما تفسير أهل السلوك الذين سلكوا مصطلحات ومحدثات في الأقوال والأعمال والأحوال، فإنهم يفسرون عدم التفات القلب يفسرون التفات القلب بترك الخلوة وتخليص القلب من الشوائب وتفتيش القلب والجمعية كما يقولون في الله جل وعلا، وهذه عندهم تكون بالتدريب والرياضة حتى يكون القلب يعني على حد رياضتهم وتربيتهم، حتى يكون القلب متصلا بالله جل وعلا، ثم يقول الأمر أن يفاض عليه إما بالإلهام أو بالوحي أو بأنواع من ذلك على حسب بعد المفسر لها وقربه من الحق. قال جل وعلا بعد ذلك: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فخشت قلوبهم. هذه الجملة من هذه الآية العظيمة نص في تحريم تشبه بأهل الكفر وبأهل الكتاب، وذكر الله جل وعلا هنا أن أهل الكتاب نزل عليهم الحق وجاءهم الذكر لكن تركوه. قال جل وعلا: ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقشت قلوبهم. أوتوا الكتاب يعني أعطوه، فيه البينات والهدى، فيه النور، فيه الهداية، فيه أسباب خشوع القلب، فيه أسباب الإقبال على الله جل وعلا، لكنهم ملوه وتركوه ولم يجعلوه كافيا في تحصيل العلوم وتحقيق الأعمال. قال فطال عليهم الأمد، يعني مرت عليهم السنون ومئات السنين، فتركوا القرآن، فتركوا كتابهم، وتركوا ما أنزل الله جل وعلا إلى ما استحدثوه من أنواع المحدثات القولية والعملية والاعتقادية. قال فطال عليهم الأمد، والنتيجة فقست قلوبهم، فجعل قسوة القلوب نتيجة لترك الكتاب، ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، طال عليهم الأمد فتركوا الكتاب، حرفوا، بدلوا، أحدثوا، كما قال جل وعلا في آية في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فبما نقضهم يعني فبنقضهم ميثاقهم، ما هنا صلة التأكيد، فبنقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. لماذا؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. نسوا هنا بمعنى تركوا، يعني تركوا حظا مما ذكروا به في أمر العقيدة والتوحيد ونبوة موسى عليه السلام ونبوة الأنبياء، ونسوا حظا أي تركوا نصيبا مما ذكروا به في كتابهم في الأعمال، وكانت النتيجة قسوة القلوب، وهذا من أعظم ما يبتلي الله جل وعلا به العبد. هذا من آثار الذنوب، من آثار المعاصي، من آثار الإعراض عن ذكر الله جل وعلا، الإعراض الواجب، فإنها تقسو القلوب. وأعظم ما يعاقب الله جل وعلا به العبد بذنبه ومعصيته أن يعاقبه بعقوبات قدرية قلبية، يعني أن يقسو قلبه، ثم بعد القسوة ربما لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطلا، وقد يزداد بعد ذلك ويزيد الله في عقوبته، أو يزيد أثر المعصية على القلب لأنه يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. هذا أعظم الانتكاس وأعظم آثار الذنوب على القلوب، وهذا هو الواقع. الواقع في الحقيقة أن الذي يأنس للمعصية ويأنس للذنب وعدم تحقيق العبادة وتحقيق التوحيد وعدم اتباع السنة، ويأنس بالتساهل في ذلك والمخالفة ولا يهتم، فإنه ولا بد أن يقع له، أن يقع لهذا الذنب أثر، لا بد أن يكون له أثر في نفسه. ومن أعظم الآثار أن يكون قلبه قاسيا، إما بالإعراض عن الحق، وإما بأن تسلك البدع إلى القلب، وهي أعظم وسائل القسوة عن ذكر الله، القسوة الحقيقية. وإن كان في الظاهر قد يكون المبتدع لين القلب من جهة، لكنه في الحقيقة قسى قلبه عن الحق وعن ذكر الله. أهل العلم يستدلون بهذه الآية، وهي قوله: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم، يستدلون بها على تحريم التشبه بالكفار. والتشبه بالكفار محرم بعدة نصوص مثل هذه الآية، وكقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأبو داود جماعة: ومن تشبه بقوم فهو منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا: اليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: فمن؟ وفي رواية: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وهذا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، يعني هذا المكان الضيق اللي لا يمكن للإنسان أن يدخله، لو دخله فارس والروم أو أهل الكتاب أو اليهود والنصارى يقول قائل منكم: لا، هذا فيه فائدة أو سيدفعني وسيدخل كما دخلوا، لهذا الأمر الذي تنكره الفطرة وينكره العاقل صحيح العقل. فالآية هذه دليل على تحريم التشبه بالكفار وبأهل الكتاب بخاصة، والتشبه بهم على أنحاء، أعظمه التشبه بهم في الكفر فيما يختصون به من عقائد ومن ضلالات شرك وجحد للنبوات أو إلحاد في آيات الله أو تحريف الكلم عن مواضع أو ترك تحكيم القرآن في الكتاب المنزل ونحو ذلك. هذا أعظم ما يكون من التشبه، يعني التشبه بهم في ترك أصل الملة وأصل الدين وتحريف الاعتقاد. وقد يكون التشبه بهم في بعض العبادات، مثل ما حصلت الأمة من أن تشبه بهم عدد ممن وسموا بالصلاح ووسموا بالطاعة، لكنهم تشبهوا باليهود والنصارى في الخلوات، فجعلوا لهم صوامع وجعلوا لهم أماكن بعيدة عن الناس يتعبدون فيها بتعبد أهل الكتاب، يعني في أنواع التمسك كطريقة أولئك. وقد يكون التعبد بهم التشبه بهم في بعض مسائل الدين التي يختصون بها، وهي كثيرة دخلت على هذه الأمة، يعني مما أذن لهم به هم، لكنهم تشبه بهم طائفة في هذه الأمة، إلى غير ذلك من أنواع التشبه في الأخلاق والعادات والألبسة وأشبه ذلك. وضابط التشبه المذموم أو المحرم هو، أو قبل ذلك تعريف التشبه: التشبه هو قصد مشابهة الكفار فيما يختصون به. التشبه في ثلاثة ضوابط: القصد أولا، وحصول المشابهة ثانيا، والثالث أن يكون ما اشترك فيه معهم فيما يختص به أهل الكتاب أو أهل الكفر، سواء ما اختصوا به في عقائدهم ودينهم المأذون به أو المبدل والمحرف عندها، أو ما اختصوا به من الألبسة وأنواع الهيئات ونحو ذلك. ويختلف عن التشبه المشابه، وهي جزء من التعريف، تعريف التشبه ما قصد المشابه، والمشابهة في حصولها، المشابهة ليست محرمة مطلقا، المشابهة حصول التوافق في الصورة، وقد تكون محرمة وقد لا تكون. وإذا لم تكن المشابهة يعني في بعض الصور محرمة، فإنها إذا كانت فيما يختصون به فإنه ينهى عنه، لأنه يجتمع في حق من شابه الكافر ولم يتشبه به يلزم في حقه أنه لا يأثم، يعني في بعض الصور لا في كل الصور لا يأثم وينهى عن ذلك. ودليله ما رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين من عصفر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. فدل على حصول المشابهة دون قصد تشبه، ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. أما المشابهة المحرمة فهي ما كان محرما أصله في الدين، مثل المشابهة في العقائد، المشابهة في مسائل البدع وسائل الشرك وأشبه ذلك. والمشابهة غير المحرمة ما يكون في الهيئات مثل والألبسة وبعض الأحوال، فهذه قد يشابه الرجل الرجل لكن لا يكون متشبها إلا إذا قصد، يعني إذا شابههم فيما يختصون به. أما إذا وقعت المشابهة فيما لا يختصون به أو وقعت المشابهة لمصلحة فإنه لا بأس بذلك ولا تؤثر المشابهة، لأن المحرم التشبه في الكفار. هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، ففرق عليه الصلاة والسلام معصيته ثم صد ثم سدل بعد، يعني مخالفة له. ووقوع المشابهة في أصلها يعني في بعض الهيئات ونحو ذلك إذا كانت مما لا يختصون به فإنه إذا وقعت المشابهة ينهى عنها، ولكن لا يأثم من فعلها دون قصد للتشبه به. ومثاله أيضا في هذا المقام لبس بعض الألبسة التي لا يختصون بها مثل البدلة الآن وأشباه ذلك، هذا لا يدخل في اختصاصه فيما اختص فيه لأنه صار شائعا. وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا أن باب الألبسة قد يكون خاصا في وقت ويكون شائعا في وقت، يعني يوصف بالخصوصية في زمان ثم ينتشر فيكون شائعا. ومعروف معلوم أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اللباس أنه لبس ما لبسته العرب ولم يقصد المخالفة، فإذا كان اللباس شائعا ولا يتميز من لبسه أنه كافر، يعني إذا رأى هذا اللباس لا يقول هذا كافر هذا لباس الكفار، وإنما يلبسه الناس مؤمنهم وكافرهم، فهذا لا يدخل في هذا الأصل. ثم تفصيلات معروفة يمكن أن تطلب في مضانها. قال جل وعلا: ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد، الأمد هنا هو الزمن، فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قوله كثير منهم فاسقون يعني أن الفسق في أهل الكتاب كثير، والله جل وعلا في الآية الأخرى جعل أهل الكتاب قسمين، قال منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وفي الآية الأخرى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ونحو ذلك من الآيات. وها هنا اختلف أهل العلم هل أهل الكتاب لهم التقسيمات الثلاث التي هي السابق في الخيرات والمقتصد والفاسق أو الظالم لنفسه، أم أنهم قسمان المقتصد والفاسق على ظاهر قوله منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون، أو منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون؟ فهل لا يوجد فيهم السابق في الخيرات؟ من أهل العلم من قال لا يوجد فيهم السابق في الخيرات، والأظهر أنه يوجد فيهم السابق في الخيرات، وأن التحديد في قوله منهم أمة مقتصدة هذا ليس تحديدا وإنما هو تمثيل لمقتضى الحاجة في الآية أو مناسبة في الآية. الشنقيطي رحمه الله يذهب إلى أنهم قسمان وعدد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين، لكن الأظهر أن أهل الكتاب منهم السابق بالخيرات ومنهم المقتصد ومنهم الظالم لنفسه كما هم في هذه الأمة. كذلك تقول من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون إلى آخره. وهذا هو صحيح البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر أنفسنا واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار على قول الله تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا شهاب بن فراس قال حدثنا حجاج بن دينار عن منصور بن المعتمر عن الربيع بن أبي عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله بن مسعود حديثا ما سمعت أعجب إلي منه إلا شيئا من كتاب الله أو شيئا قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد فقست قلوبهم اخترعوا كتابا من عند أنفسهم استهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم واستلذته وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم، فقالوا: تعالوا ندعو بني إسرائيل إلى كتابنا هذا، فمن تابعنا عليه تركناه ومن كره أن يتابعنا قتلناه، ففعلوا ذلك. وكان فيهم رجل فقيه، فلما رأى ما يصنعون عمد إلى ما يعرف من كتاب الله فكتبه في شيء لطيف ثم أدرجه فجعله في قرن ثم علق ذلك القرن في عنقه، فلما أكثروا القتل قال بعضهم لبعض: يا هؤلاء إنكم قد أفشيتم القتل في بني إسرائيل، فادعوا فلانا فاعرضوا عليه كتابكم، فإنه إن تابعكم فسيتابعكم بقية الناس، وإن أبى فاقتلوه. فدعوا فلانا ذلك الفقيه فقالوا: أتؤمن بما في كتابنا هذا؟ قال: وما فيه؟ اعرضوه عليه. فعرضوه عليه إلى آخره، ثم قالوا: أتؤمن بهذا؟ قال: نعم آمنت بما في هذا، وأشار بيده إلى القرن فتركوه. فلما مات فتشوه فوجدوه معلقا ذلك القرن، فوجدوا فيه ما يعرف من كتاب الله، فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء ما كنا نسمع هذا أصابه فتنة، فاسترقت بنو إسرائيل على 72 ملة، وخير مللهم ملة أصحاب ذي القرن. قال ابن مسعود: وإنكم أوشك بهم إن بقيتم أو بقي من بقي منكم أن تروا أمورا تنكرونها لا تستطيعون لها غير غيرا فيسحب المرء منكم أن فبحسب المرء منكم أن يعلم الله من قلبه أنه لها كاره. وروى أبو جعفر الطبري قال حدثنا ابن حميد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن أبي معشر عن إبراهيم قال جاء عتريس بن عقوب إلى ابن مسعود فقال يا أبا عبد الله هلك من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فقال عبد الله هلك من لم يعرف قلبه معروفا ولم ينكر قلبه منكرا. إن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد وقست قلوبهم اخترعوا كتابا من بين أيديهم وأرجلهم سهوته قلوبهم واستحلته ألسنتهم وقالوا نعرض بني إسرائيل على هذا الكتاب فمن آمن به تركناه ومن كفر به قتلناه. قال فجعل رجل منهم كتاب الله في قرن ثم جعل القرن بين سندوتيه فلما قيل له أتؤمن بهذا قال آمنت به ويومئ إلى القرن بين سندوتيه وما لي لا أؤمن بهذا الكتاب فمن خير مللهم اليوم ملة صاحب القرن. وقوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون فيه إشارة إلى أن الله تعالى يلين القلوب بعد قسوتها ويهدي الحيارى بعد ضلتها ويفرج الكروب بعد شدتها. فكما يحيي الأرض الميتة المجذبة الهامدة بالغيث الهتان الوابل كذلك يهدي القلوب القاسية ببراهين القرآن والدلائل ويولد إليها النور بعد أن كانت مقفلة لا يصل إليها الواصل فسبحان الهادي لمن يشاء بعد الضلال والمضل لمن أراد بعد الكمال الذي هو لما يشاء فعال وهو الحكيم العدل في جميع الفعال اللطيف القدير الكبير المتعال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول الله جل جلاله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم إن كنتم تعقلون هاتان الآيتان مترابطتان لأن الثانية هي تعليل وفتح لباب التأمل والتدبر بما يصلح القلوب. فلما ذكر الله جل وعلا أن القلوب تقسو وأن أهل الكتاب من قبلنا طال عليهم الأمد تغيروا في كتابهم وأحدثوا ما أحدثوا من البدع في أصل دينهم وفي فروعه فعاقبهم الله جل وعلا بقسوة القلوب حتى كانت كالحجارة أو كانت أشد قسوة من الحجارة وأن بعضهم لم يأمر بعضا بالخير بل كان كثير منهم فاسقون لم ينصحوا ولم يرشدوا ولم يعلموا ما تكون به حياة القلوب فقال الأمد فقست القلوب. ذكر الله جل وعلا بعد ذلك أن هذا الذي أصاب أهل الكتاب يخشى أن يصيب هذه الأمة لأن قسوة القلب إنما تأتي عن أسباب. ثم ضرب مثلا لذلك الأرض الميتة التي لا حياة فيها، وهي شبه القلب القاسي الذي لا يهتز عن إيمان ولا يثمر عن يقين وأعمال صالحة، بل هو مجدب لا ينتج خيرا ولا يبقي أثرا وذكرا. وهذا الخطاب في قوله اعلموا لأهل الإيمان الذين خاطبهم بقوله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، وأن العبد المؤمن إذا كان في قلبه بعض القسوة أو خشيته القسوة أو جاءه الإعراض فإن حياة القلب ليست بالأمر العسير، فالله جل وعلا هو الذي يحيي القلوب إذا بذل العبد الأسباب. وضرب مثلا هنا فقال اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. ووجه الشبه ما بين الأرض الميتة والقلب في القاسي أن القلب القاسي لا يستفيد منه أحد وليس فيه لين، بل هو مجذب من الخير نفعه لصاحبه، همه دنياه ليس فيه إحسان للخلق ولا فيه نظر في عواقب الأمور. والأرض الميتة لا يستفيد منها إلا صاحبها أو من سار فيها، يعني على راحلة ونحو ذلك، ولا يستفيد منها الإنسان في نزول ولا في البهائم في أكل، وليس فيها ماء تكون به الحياة. وهذا التمثيل، تمثيل الحياة بالماء وبالأرض الحية، وتمثيل قسوة القلوب في الجد جاء في غير هذه الآية، كقوله جل وعلا وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من نخيل وأعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. قال وفي الأرض قطع متجاورات، فهذه قطعة مجذبة وهذه قطعة مثمرة أو منتجة سهلة تنبت زرعا وتحفظ ماء، وهذه سبخة وهذه ضينة جيدة وهكذا. وهذا مثال للقلوب التي نزل عليها وحي الإيمان، منها ما أثمر وأنتج، ومنها ما كان أجادب لا ينفع ولا يستفاد منه. فقوله هنا جل جلاله اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، هذا دعوة، دعوة لكل صاحب قلب قاس لم يهني لذكر الله وما نزل من كتابه أن يتدبر في نفسه وأن يعلم أن القلب الذي يبت ولا ثمر فيه ولا يبتز عن إيمان وحب لله جل وعلا ورسوله وحسن توكل على الله جل جلاله، أنه يمكن أن يحيا بذكر الله وبما نزل من الحق وهو القرآن. والقرآن مشبه بالماء في القرآن في آيات كثيرة، والأرض مشبهة أو القلب مشبه بالأرض في آيات كثيرة. هذا حياة القلوب هو كحياة الأرض، حياة الأرض بالماء المطر بالغيث، حياة القلوب إنما هي بذكر الله جل جلاله وبالخشوع له بتدبر كتابه وبعبادته جل جلاله. قوله سبحانه هنا: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها.